بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال عن سلمان رضي الله عنه قال: قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. قال عن سلمان: هو أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب، وله أخبار طويلة نفيسة، ثم تنقل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فآمن به وحسن إسلامه، وكان رأسا في أهل الإسلام. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا لا يصح. وولاه عمر المدائن، وكان من المعمرين، وقيل عاش 250 سنة، وقيل 350، وكان يأكل، معنى من ناحية أنه عمر، هذا صحيح، لكن كم بالتحديد لم يثبت. وكان يأكل من عمل يده وتصدق بعطائه. مات بالمدينة 50، وقيل 32. قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. المراد أن نستقبل في خروجنا عند خروج الغائط أو البول، أو نستنجي باليمين، وهذا غير المنهي عنه عن مس الذكر باليمين. هناك جاء النهي عن مس الذكر باليمين عند البول، وهنا أيضا عند الاستنجاء، عند الاستنجاء أيضا لا يستنجي بيمينه. أنا هذا نهي غير النهي الأول، هذا نهي عن الاستنجاء باليمين، لا يستنجي بيمينه، ولا يبول أيضا إذا بال لا يمسك ذكره بيمينه. قال: أو أن نستنجي باليمين، هذا غير النهي عن مس الذكر باليمين عند البول الذي مر. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، الاستنجاء إزالة النجو بالماء أو الحجارة. أو أن نستنجي برجيع وهو الروث أو عظم. رواه مسلم. يقول: الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة وهي الكعبة، كما فسرها حديث أبي أيوب في قوله: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. وسيأتي. ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أيضا في حديث أبي أيوب. فهو معنى النهي عن استقبال القبلة واستدبارها فيه عدة حديث جاءت في النهي، حديث أبي أيوب، حديث سلمان، حديث أبي هريرة، كلها صحيحة. قال: واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا، على 5 أقوال. القول الأول أنه للتنزيه بلا فرق بين القضاء والعمران، فيكون مكروها، وحديث النهي مهمول على ذلك بقرينة حديث جابر: رأيته قبل موتي بعام مستقبل القبلة. خرج أحمد وابن حبان وغيرهما عن ابن عمر. اقصد عن جابر. قال: وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا الكعبة، متفق عليه. وحديث عائشة: فحولوا مقعدتي في القبلة، وهذا لا يصح. المراد بمقعدتي ما كان يقعد عليه حال قضاء حاجتي للقبلة. رواه أحمد بن ماجه بإسناده حسن. وأول الحديث أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا فروجهم القبلة. قال: أراهم قد فعلوا استقبلوا مقعدة القبلة. قال: هذا لفظ ابن ناجة. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت: هذا الحديث منكر، وهو الصحيح أنه منكر. قال الثاني أنه محرم فيهما على استقبال القبلة واستدبارها لظاهر أحاديث النهي، والأحاديث التي جعلت قرينة على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت العذر أو لأنها حكاية فعل لا عمر ولا حكاية فعل لا عمر ولا فعل أنه رأيت مستقبل القبلة، رأيت يستقبل أو يستدبر الكعبة، لكن هذا ليس صحيحا على أنه فعل لا عموم له، بل هذا يدل على الرخصة. قال الثالث أنه مباح فيهما. قال وحديث النهي منسوخة بحديث الإباحة، لأن هذا التقييد بقبل عام ونحوه واستقواه في الشرح على أنه مباح. قال الرابع يحرم في الصحاري دون العمران، لأن حديث الإباحة وردت في العمران وحملت عليه، وحديث النهي عامة، وهذا طريقة الشافعي. وبعد تخصيص العمران بحديث فعله التي سلفت وقيت الصحاري، قال أنا يحرم في الصحاري دون العمران. قال الخامس، طيب قال وقد قال ابن عمر إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود وغيره. وهذا صحيح عن ابن عمر لما استتر بالحيوان. قال وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء حديث النهي على بابه وحديث الإباحة كذلك، معنى التفريق بين الصحاري والعمران أنه يحرم في الصحاري ويجوز في العمران، وهذا جمع لا بأس به. الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو مردود بورود النهي فيهما على سواء. قال فهذه خمسة أقوال، أقربها الرابع أنه يحرم في الصحاري. طيب قال الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو مردود بورود النهي فيهما على سواء، أنا جاء النهي على الاستقبال والاستدبار. قال فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع، وقد ذكر عن الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من ملك أو آدمي أو جني، فربما وقع بصره على عورته، رواه البيهقي. وقد سئل أي الشعبي عن اختلاف الحديثين، حديث ابن عمر أنه رأى يستقبل القبلة وحديث أبي هريرة في النهي، قال صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة في الصحراء فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. كنفكم، الكنيف جمع أو المفرد كنف، والكنف هو ما يكون في البيوت من الحمامات على مكان الخلاء. قال وهذا خاص بالكعبة، وقد ألحق بها بيت المقدس الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلتين بغائط أو بول، وهذا حديث باطل غير صحيح. قال وقد ألحق بها بيت المقدس، قلنا لا يصح، وهو حديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل، وأضعف منه القول بكراءة استقبال القبرين لما يأتي في الحديث 88 واستنجاب اليمين، معنى استقبال القمرين أي الشمس والقمر، لا يستقبل الشمس ولا القمر. لهذا قال الشوكاني في السيل، قال إذا كان الإنسان لا يستقبل الشرق أو الغرب، ولا يستقبل أيضا لا يستقبل الريح، ولا يستقبل بيت المقدس وهو الشمال، ولا يستقبل كذا، معنى هذه ليش؟ لأنها لا يستقبل القبلة لأنها من مخلوقات الله. وقال الشوكاني رحمه الله، وأيضا حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس وغيرهما أيضا من هذا القبيل. قال قد ذكر عن الشعب نسب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصلٍ. طيب، وقد سئل الشعبي عن اختلاف الحديثين، حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر القبلة، وحديث أبي هريرة قال صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عباد الملائكة جنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. طيب، هذا قرانا. المهم أن هذا مسألة استقبال النيرين عن الشمس والقمر، استقبال هذه الأشياء التي لم ترد في النصوص، هذا غير صحيح. ولهذا قال الشوكاني في السير أن هذه الأشياء كلها محرمة. ومثلا أيضا كذلك الشمس، السماء من مخلوقات الله، والأرض من مخلوقات الله، والريح من مخلوقات الله، وأيضا الجهات من مخلوقات الله. قال فإذا أراد أن يقضي حاجته يخرج خارج العالم ويأتي، كل شيء الآن مكروه، وهذا غير صحيح. الذي جاء وثبت هو استقبال القبلتين، أو الاستقبال والاستدبار، استدبار القبلة واستقبالها. قال وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين لما يأتي في الحديث الثامن ثم، والاستنجاب اليمين تقدم الكلام عليه. وقوله وخلاصة هذه المسألة صحيح ما اختاره الحافظ ابن حجر وجماعة، أن النهي من باب الكراهة، أن النهي عن استقبال القبلة من باب الكراهة وليس من باب التحريم، لأنه جاء جوازه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على أنه لا يجزى أقل من 3 أحجار، وقد ورد كيفية استعمال 3 في حديث ابن عباس، حجران للصفحتين وحجر للمسربة، وهي بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر. وهذا قول جمهور، استحبوا 3، ومنهم من أوجب هذا وهو قول أحمد بإيجاب 3 الأحجار، وأنه لا تجزئ أقل من 3 أحجار. وأجاز الشافعي الإجازة بالحجر الكبير، وخاصة إذا كانت له 3 اتجاهات. والأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يستنجي أو يستجمر ب3 أحجار. وأما هذا التفصيل الذي جاء في حديث ابن عباس لا يصح أن يفسر به. قال العلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة، فالهادوية على أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشي تعدي الرطوبة، ولم تزل النجاسة الماء، وفي غير هذا الحالة مندوب لا واجب، معنى كأنه إذا كانت ضرورة لا يكون واجبا. قال وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة، وذهب الشافعي لأنه مخير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزاء، وهذا هو الصحيح أنه مخير. وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عنده من 3 المسحات، ولا زالت العين بدونها، ولو زالت العين بدونها. وقيل إذا حصل الإنقاء بدون 3 أجزاء، أنا هل 3 هذه لأجل الإنقاء أو أنها لإنقاء نفسها؟ إن كانت لأجل الإنقاء فهذا يدل على الاستحباب، لأن الإنقاء قد يحصل ب3 وقد يحصل حتى ب2 أو 1، لكن الأفضل أننا لا نقول هذا، نقول مثلا أنه لا بد من 3 أحجار. طيب، قال قال إلا قال ويستحب التثليث في القبل والدبر، فتكون 6 أحجار، أنا يجعل 3 للقبل 3 للدبر. وورد ذلك في حديث قلت إلا أن الأحاديث لم تأتي في طلبه صلى الله عليه وسلم من مسعود أبي هريرة غيرهما إلا ب3 أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالها في الدبر، قلنا لا يصح، ولم يأتي في القبل، ولو كانت 6 مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرز ولو في بعض الحالات. الصحيح أن 3 أحجار يكفي 3 أحجار، أما 6 فهو ليس صحيحا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى ب6 أحجار. طيب قال الآن يقول الشيخ أن مسألة 6 الأحجار التي ذكرها بعض الفقهاء غير صحيحة، لأنه لم يأتي في الأدلة 6 الأحجار، جاء 3 للاستنجاء جميعا، معنى بعضهم يقول 3 أحجار يجعلها للدبر و3 أحجار للقبل، وهذا ليس صحيح. قال فلو كان حجر له 6 أحرف أجزأ المسع به ويقوم غير الحجارة مما ينقي أو ينقي مقامها خلافا للظاهرية، أن يقوم مقام الحجارة الخرق والمناديل وغيرها التي تنقي غير خلافا للظاهرية، فقالوا بوجوب الأحجار تمسكا بظاهر الحديث، ويجيب بأنه خرج عن الغالب لأنه المتيسر. قال ويدل على ذلك نهي أن يستنجي بالرجيع وعظم ولو تعينت الحجارة لنهي عما سواه. قال فقالوا بوجوب الأحجار تمسكا بظاهر الحديث، ويجيب بأنه خرج عن الغالب لأنه المتيسر، عن الأحجار المتيسرة. ويدل على ذلك نهيه أن يستنجي برجاء أو عظم ولو تعينت الحجارة لنهي عما سواه، معنى لو كانت الحجارة معينة لقال لا يستنجى إلا بحجارة، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجاء والعظم دليل على جواز غيرها. قال وكذلك نهى عن الحمم، فعند أبي داود مر امرأة أو متك لا يستنجوا بروثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. الحمم، إيش الحمم؟ في عندكم في تعليق أو شيء؟ ها؟
حمم.
ها؟
حمم.
حمم. إيش معنى؟ حمم. الحمم لا يستنجو بروثة وحمامة، الظهر الحمم اللحم الفحمة الفحم. وكي يقول هنا فيها أو تعينت الحجارة وكذلك النهى عن الحمم الحمم جعل لنا فيها رزقا. وهذا الحديث فيه شيء ظاهر بس أنا ما أذكر. قال وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجن كما أخرجه مسلم من حديث مسعود، وفيه أنه قال للجن لما سألوه الزاد لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف للدوابكم. قال وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجن كما أخرجه مسلم من حديث مسعود، وفيه أنه قال للجن لما سألوه الزاد لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم، أن العظم لا يجوز أن يستنجى به. وكذلك أيضا لا يستنجى برجيع، رجيع هو البراز، براز الدواب لرجيع دابة، والبعرة أيضا براز الماشية أو الأنعام، براز الإبل والبقر والغنم يقال له بعرة، يقال له بعرة. والروثة، الروثة براز ايش؟ الروثة الروثة ايش؟ ايش؟
حمار وبغل.
الروثة براز الحمار والخيل والبغل تسمى روثة، والبعرة الإبل والغنم، والرجيع غيره من الدواب تسمى رجيع. قال ولا ينافيه تعليل الروثة بأنها ركس في حديث مسعود لما طلب منه يأتي بثلاث أحجار فأتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس. فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة، ولا مانع أيضا تكون رجسا وتجعل لدواب الجن طعاما، وما يدل على عدم النهي عن استقبال القبرين الحديث الآتي. وللسبعة يعني أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بلو لكن شرقوا وغربوا. شرقوا وغربوا معنى على معنى بعض أهل العلم يقول هذا على أهل المدينة لأن قبلتهم في الجنوب على الجنوب على جنوب الشمال، فالتشريق والتغريب عدم استقبال القبلة ولا استدبارها. لكن إذا كان فهذا الحديث قال هنا وللسبعة من حديث أبي أيوب اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من أكابر الصحابة شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حال قدوم المدينة عليه، مات غازيا سنة 50 بالروم وقيل بعدها معنى لكن شرقوا وغربوا كما قلنا. هذا معنى المراد به المدينة ومن كان مثلهم، ومن كان مثلهم من كان قبلته في الشمال أو الجنوب. وأما غيرهم فلا يأخذ هذا ولكن شرقوا وغربوا، قد يكون القبلة في الغرب لكن هذا كما قلنا من أحاديث النهي التي المراد بها النهي الكراهة. قال الحديث المرفوع أوله أنه قال إذا أتيتم الغائط، حديثه في آخره من كلام أيوب، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. الحديث تقدم فقوله ولا تستبق القبلة ولا تستبروها بول أو غائط لكن شرقوا وغربوا صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما، لأن تشريقه أحيانا سيكون نحو الشرق فيجوز فيه استقبال الشمس، استقبال الشمس خلافا للهذوية وغيرهم من قال لا يجوز. طيب وخلاصة الأمر أن الأشياء التي نهى عنها الشرع هو استقبال القبلة واستدبارها، وأما غيرها من المخلوقات والريح، الريح مثلا لا يستقبلها حتى لا يرد النجاسة إليه، لا ترد النجاسة إليه لا يستقبل الريح، لكن ليس معنى أنها منهي عنه، وإنما المنهي هو عدم ارتداد النجاسة. فإذا كان الريح سترد النجاسة فلا يجوز أن يستقبل الريح. وأما استقبال الشمس أو القمر أو غيره فهذا لم يثبت فيه شيء. طيب إن شاء الله.